بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء في أحكام سجود السهو، وبشكل عام في أحكام السجود، ولكن بدأت الآن في سجود السهو. وكان في حلقة في اللقاء الماضي وهذه الحلقة الثانية فيما يتعلق بسجود السهو. أما بالنسبة للسجود بشكل عام فمضى، وهذه الحلقة 13 فيما يتعلق بسلسلة السجود بشكل عام. وأولى المسائل التي أذكرها بعون الله تعالى في هذا اللقاء عن حكم سجود السهو. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة من حيث الوجوب، هل سجود السهو واجب، أي بمعنى لا يجوز تركه إذا ما سهى المصلي، أم أنه سنة. فأهل العلم منهم من ذهب إلى أنه واجب لا ينبغي أن يترك، وقال بعضهم سنة، وفصل بعضهم وفرق بين الأفعال الناقصة والزائدة وبين الأقوال. لكن الله أعلم أن أرجح الأقوال أن سجود السهو واجب لا ينبغي أن يترك، فمن سهى في صلاته إماما كان أم منفردا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. والعلماء القائلون بهذا الجواب أو بهذا الحكم بوجوبه قالوا هناك الأدلة الدالة على وجوبه، لأن الأحاديث التي جاءت في سجود السهو فيها الأمر بالسجود، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ولا شك أنه ثم يسجد فيه هاي الأدلة، فيها أوامر بالسجود، بس فيه أمر بالسجود للسهو إذا شك الإنسان في صلاته وطرح الشك، أي ترجح له، فإما أن يترجح له شيء فيمشي على ما ترجح ويسجد للسهو، وإما أن لا يترجح له شيء فيبني على اليقين وكذلك يسجد للسهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأيضا في هذه أيضا في المسألة حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فإذا عرف الصواب وترجح له يتم عليه الصلاة، ولكن ثم ليسجد. وهذا واضح فيه الأمر بالسجود، خاصة أن اللام جاءت فيه للدلالة على الأمر بالسجود. والأمر إذا جاء في النص المطلق المجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب. وأيضا من الأدلة أن السجود سجود السهو جاء لجبر النقص في الصلاة، وهو كبدل عما يحصل فيها من نقص. وإذا حصل في الصلاة نقص ولم يسجد المصلي سجدتي السهو كأنه أسقط البدل والمبدل منه، وهذا لا يكون في الشرع، لا يسقط البدل والمبدل منه. مثاله كالحج، في الحج في كثير من الدماء جاءت لجبر النقص، فحينئذ إذا حصل نقص في واجب في الحج لا بد أن يجبر بدم ولا ويبقى في الذمة. فكذلك سجدتي السهو، وأيضا هي جبر للنقصان، فلو أسقطناها أسقطنا البدل والمبدل منه. فعندما يسهو الإنسان فيترك واجبا أو ركنا، فالركن يأتي به ولا بد، وحينئذ يسجد للسهو. وكذلك إن ترك واجبا يسجد للسهو. فمن هنا قال من قال من أهل العلم أن سجدتي السهو واجبة، أي لا بد أن يأتي بهما. وكما أخبرتكم المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى السنية أو التفصيل، ولكن الصحيح والله أعلم أنها لا تسقط بل لا يأتي بها. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل في مسائل سجود السهو. المسألة الثانية في هذا اللقاء، هل يكبر لسجدتي السهو؟ الجواب نعم، يكبر قبل كل سجدة من سجدتي السهو، سواء سجد قبل السلام أم بعد السلام، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود. وقد دل على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مما جاء في الحديث: فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده، أي سجد كبر لسجدة السهو، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فهذا الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقص من الصلاة ركعتين وذكر صلى الركعتين، بعد ذلك سلم ثم كبر، أي كبر للسجود فسجد، ثم رفع رأسه فكبر، أي رفع رأسه من السجود، ثم وضع رأسه فكبر، أي فسجد مثل السجود أو أطول، أي سجد سجدتي السهو. فهذا الدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجدتي السهو، وأن المصلي يسجد عندما يسجد سجدتي السهو يكبر، وكذلك المصلي عندما يسجد لسجدتي السهو لا ينسى أن يفعل ما يفعل من وضع الأعضاء السبعة أو الأعظم السبعة على الأرض تماما كسجود الصلاة، ولا يرفع أي عضو منها. وهذه الأعظم السبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، لا بد أن تلامس الأرض، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان أو الأصابع، أصابع القدمين، لابد أن تلامس الأرض تماما كما يسجد لسجود الصلاة، ويجافي بين العضد والطرف أو الخاصرة. فسجودها سجود السهو كسجود الصلاة، وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل وماذا يقول في السجود. المسألة الثالثة في هذا اللقاء عن أسباب سجود السهو. سجود السهو يشرع عندما يقع سهو من المصلي، وهذا السهو إما أن يؤدي إلى زيادة، وإما أن يؤدي إلى نقص، وإما أن يؤدي إلى شك. فإذن أسباب سجود السهو ثلاثة أشياء: الأول إذا زاد المصلي في الصلاة سهوا، كان يصلي المغرب 4 ركعات، أو إذا نقص المصلي من الصلاة، هذا السبب الثاني، كان يصلي العصر 2 ركعات ويسلم. والسبب الثالث إذا حصل عند المصلي شك في الزيادة أو النقص مثلا في صلاة المغرب شك هل هو في الثانية أم في الثالثة، أو في صلاة العصر شك هل هو في الثانية أم في الثالثة، أو شك في الرابعة هل هو في الرابعة أم في الخامسة، فهنا زيادة، شك في الزيادة. وإذا شك في الثانية هل هو في الثانية أم في الثالثة هذا النقص. وهذا له أحكامه كيف يتصرف المصلي إن شاء الله سنعرف من خلال الحلقات القادمة كيف يتصرف المصلي متى يسجد، لكن الآن فقط أذكر الأسباب بشكل عام. فأسباب السهو أو أسباب سجود السهو ثلاثة: إذا زاد المصلي في الصلاة سهوا، أو نقص المصلي من الصلاة سهوا، أو شك في صلاته. ولكن قد يتساءل الإنسان، ممكن الإنسان يحدث نفسه يعني بحديث النفس، هذا لا يسجد عليه سجود السهو، لا يسجد له سجود السهو، مجرد أنه وسوس أو صار عنده حديث نفس، لأن لم يرد الدليل في السنة لسجود السهو لحديث النفس. طالما أنه مجرد حديث نفس لم يؤدي إلى السهو بمعنى النقص أو الزيادة والشك، فحينئذ لا يسجد له سجود السهو، لا، طالما أنه مجرد حديث نفس أو وسوسة. لماذا؟ لأن هذا الموضوع أولا لا دليل عليه، يعني لا يوجد دليل أن إنسان مجرد يوسوس أو يحدث نفسه في الصلاة يسجد سجدتي السهو. والأمر الثاني، لأن هذا صعب أن يتحرز منه المصلي، لأن صلاة الناس لا تخلو من يعني هفوة، أو لا تخلو من حديث نفس، أو من الإنسان يغفل في صلاته، يأخذه الشيطان ويأخذ بفكره ونفسه. طالما أنه مجرد حدث نفسه بشيء أو فكر في شيء في الصلاة، لكن صلاته من حيث الأركان والواجبات كاملة، لم يحصل زيادة ولم يحصل نقص ولا حصل عنده شك، فهذا الحمد لله ليس فيه سجود السهو. لأن لو سجدنا سجود السهو لكل حديث نفس في الصلاة لن ننتهي، لأن الناس يحصل لها بطبيعة الحال في صلاتها حديث نفس، وكل الناس يحصل لهم هذا، والشيطان يجتهد على الإنسان في مثل هذا الموضع. المسألة الثالثة في هذا اللقاء أو الرابعة، سجود السهو طبعا لهم مواضع، إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، والتفصيل فيه طبعا إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن التفصيل فيه طويل يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى التأمل فيه، وفي خلاف بين أهل العلم وخلاف قوي. ولكن سجود السهو ما حكمه؟ نحن طبعا قلنا أنه الوجوب وفي خلاف بين أهل العلم، لكن إذا وجب قبل السلام أو جاء سهو يقتضي السجود قبل السلام، أو جاء سهو يقتضي السجود بعد السلام، فهنا هل المحافظة على الموضع من قبيل الواجب، قبيل الواجب أو الاستحباب؟ الآن أصل السجود ليس فيه إشكال، لا بد أن يسجد سجدتي السهو، لكن قبل السلام وبعد السلام هل هذا واجب يعني يجب المحافظة عليه، أم أن الخلاف في الاستحباب؟ طبعا سجود السهو المراد بالمسألة هنا ما يشرع من سجود السهو قبل السلام أو بعده، فهل فعله في موضعه لابد من باب الواجب أو الاستحباب؟ هذا المراد. بعض أهل العلم يقول أن الخلاف في الاستحباب، فإذا سجد في جميع الحالات قبل السلام أو بعده سجدته صحيحة، وقال بهذا كثير من أهل العلم، حتى أنه نسب إلى الجمهور، جمهور أهل العلم. وقال بعضهم الخلاف إنما هو في الوجوب، أي يعني فما شرع قبل السلام يجب أن يسجد له قبل السلام، والسهو الذي شرع له السجود بعد السلام يجب على المصلي أن يسجد له بعد السلام. هذا هو القول الثاني. طبعا هنا والله أعلم أنه لو سجد المصلي قبل السلام لا بأس، ولكن لا بد أن يلاحظ المصلي أنه ما شرع من السجود أو ما شرع من الأسباب في السهو ودلت عليه السنة أنه يسجد قبل السلام فليحافظ على ذلك وليسجد قبل السلام، وما جاء من الأدلة ودل على أن السجود يكون بعد السلام، أي هذا السهو سجود بعد السلام، فليحافظ عليه وليسجد بعد السلام، يعني يتفقه في هذا الموضوع. ولكن هذا إن شاء الله إن سجد قبل السلام وبعد، على هذا القول أن الخلاف في الاستحباب سيكون سجوده صحيحا سواء سجد قبل السلام أو بعده، ولكن لا بد أن يراعي المصلي أن يعلم أين يسجد الآن، قبل السلام أم بعده، فلو فعل هذا كان هذا هو الأفضل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا نقص من صلاته أو زاد فيها ينتبه أن هنا زاد، إذن لابد يسجد بعد السلام، وإذا سهى وحصل نقص فهنا ينتبه أنه نقص فيسجد قبل السلام، يتفقه في هذا. ولكن على كل حال إن فعل هذا هو الأفضل، هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يقولون الخلاف في موضع السجود من باب الاستحباب، يعني يجوز له أن يسجد قبل السلام إذا لم يعلم الآن السجدة قبل السلام ولا بعد السلام، قالوا يجوز له أن يسجد قبل السلام أو بعد السجدة صحيحة، لكن الأفضل والأحسن لا شك أنه يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم هذا السهو أين موضع سجوده. وهذا الذي إن شاء الله سيأتي التفصيل فيه في اللقاءات القادمة، أين يكون سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. فنرجو الله عز وجل التوفيق والتيسير، والله تعالى.
جزاك الله خير يا الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا بعض الأسئلة عبر رسالة النصية القصيرة. أقول فضل الشيخ، هل يجوز الدعاء بعد الصلاة مباشرة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، بالنسبة للدعاء بعد الصلاة مباشرة فإن هذا مما لا أصل له في السنة، أي لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا انتهى من الصلاة بدأ بالدعاء الذي هو دعاء المسألة، يعني يطلب شيء من ربه، إنما كان يبدأ بالأذكار أو الأدعية التي فيها أذكار، مثل الاستغفار 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويأتي بعد ذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير مع قراءة آية الكرسي، ومن ثم المعوذات. هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه إذا سلم رفع يده وبدأ يدعو، لم ينقل عن هذا، ولو فعل هذا لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقام في المدينة 10 سنوات هناك فرضت الصلاة، وفي كل يوم يصلي 5 مرات، فلم ينقل هذا عنه. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان للإنسان حاجة، يعني محتاج في هم أو عنده كرب أو محتاج أن يدعو، قالوا إذا انتهى من الصلاة والأذكار الواردة بعد الصلاة أحيانا يجوز له أن يدعو يرفع يده، أحيانا لوجود الحاجة الداعية، ولكن ليس دائما. قد يقول قال طيب ليش نحرم من الدعاء؟ ليس هناك حرمان من الدعاء لسببين. السبب الأول أن الدعاء في الصلاة أفضل، يستجاب أفضل. لذلك أنت في الصلاة أدعو في السجود بعد التشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإنه قمن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. فلما تكون أنت في الصلاة تكون أنت لازلت في صلة مع الله عز وجل، فلما تدعو إن شاء الله يستجاب لك في السجود وبعد التشهد، بخلاف إذا سلم الإنسان خرج للصلاة. فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بحاجة أمته ومع علم الله عز وجل بحاجة الناس للدعاء، لكن لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مباشرة بعد السلام وقبل الأذكار. والله أعلم.